إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بشيخ الله الكلام في قصة التابعين الجليل زين العابدين علي بن حسين بن علي رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في تربيته رضي الله عنه، وأنه يعني اعتنى به والده رضي الله عنه، وتربى في مدرسته الأولى في البيت ثم في المسجد، وكان يحتضن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج من هذه المدرسة. وأعظم ما تأثر به هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية العلوم الشرعية التي تفقهها على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر كذلك بالتربية الإيمانية الروحانية التي تعلمها وتربى عليها بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الأمثلة على علو همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء المباركين في طلبهم للعلم وتحصيلهم للعلوم الشرعية. وكنا أيضا على مواد مع علو همتهم في مذاكرتهم للعلم ومدارسته، فهم رضي الله عنهم لم يتعلموا العلم فقط، وإنما كانوا يتعلمون العلم ويدرسون هذا العلم ويذاكرون هذا العلم. فممكن أن تحضر درس ولكن تذهب إلى البيت تنسى كل شيء نتيجة عدم مذاكرتك، عدم مراجعتك، فتنسى ما درسته وما ذاكرته. لكنهم رضي الله عنهم كانت عندهم الهمة العالية في الحفظ، حفظ كتاب الله، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ العلوم الشرعية والمسائل الفقهية، يحفظونها مسألة مسألة. فعن إبراهيم النخعي رضي الله عنه قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به. فبعد تحفظ الحديث تعمل ايه؟ بعد ما تحفظها تحدث بها، تنقلها للناس، تعلمها للآخرين، تعليمك للآخرين يجعل هذا الحفظ يثبت في ذهنك. وهذه صورة من أهم وأفضل صور المذاكرة، إن أنت تحدث بهذا العلم، تحدث بهذا العلم. حديث أنت تعلمته الآن، اذهب وتكلم به، اذهب وانقله إلى أهل بيتك، انقله إلى زملائك، إلى أصدقائك في العمل، إلى جيرانك، إلى أي أفراد تعرفهم، انقل هذا الحديث، انقل هذا العلم، انقل هذه المعلومة إلى من تعرفه. أيا كان هو محتاج إلى هذا العلم أو غير محتاج لهذا العلم، أنت اجلس معه وتحدث معه وافتح معه حوارا تناقش فيه ما تعلمته مثلا في هذا الدرس أو في هذه الليلة أو في هذه المحاضرة وهكذا. فمن أراد أن يحفظ العلم الشرعي فعليه بمذاكرته ومدارسته، ومن المذاكرة والمدارسة أن يحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. يعني ممكن واحد يكون مش محتاج للحديث، مش عايز يسمع، لا ليس له اهتمام بهذا العلم، أنت أيضا تكون حريص على أن تعلمه إياه، أو أنك أنت تتلوه على مسامعه تردده، لأن في تربيتك أنت المستفيد. عندما تردد هذا الحديث أو هذه المعاني، من الذي سيستفيد؟ أنت ستستفيد في المقام الأول. ولذلك حتى لو كان الذي أمامك لا يشتهي هذا العلم أو لا يشتهي هذا الحديث، فعليك أن تردده وتعيد عليه حتى يثبت عندك أنت، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. لو إنه فعل ذلك، يعني أول ما يسمع الحديث يروح يحدث به، ولو يحدث به من لا يشتهي التحديث، فإن الحفظ يثبت والمعاني تثبت حتى يصبح هذا العلم كالكتاب في صدره، يعني محفوظ منقوش لا يمكن أن ينسى منه شيء. وعرف شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة، كانت جارية خادمة عنده صغيرة، كان يأتي إليها وهي نائمة فيوقظها ويقول: اسمعي. فهي الجارية تستفيد به، هو لسه سمع الحديث، ماذا تستفيد الجارية؟ أولا هي صغيرة في السن، ثم إنها بنت صغيرة، يعني لا يتسنى لها أن تتحرك بنقل الحديث، ضعيفة في هذا الباب، لكنه يريد أن يثبت المعلومات التي عنده. فكان ينقذها من بينها ويقول لها: اسمعي، حدثني فلان كذا وحدثني فلان كذا، يفضل يقول لها الحديث اللي هو سمعها واللي هو لسه درسها. فتقول: مالي ولهذا الحديث؟ أنا مش عارف، أنا ما أعرفش الحاجات دي. وهو يكرر على ما سمعها ما لي وما لهذا الحديث، فيقول قد علمت انك لا تنتفعين به ولكن سمعته الان فاردت ان استذكره. انا سمعته وانا عارف انت مش هنتفع به، لكن انا لسه سمعه دلوقتي وعايز اذكره، عايز احفظه بدل ما احفظه لوحدي واردده انا لوحدي في هواء الطلق، لا اجلس امام احد وأردده. لعلي يستفيد. تخيل مثلا لو هو انتفع بكلمه من حديث او انتفع بتوجيه من هذه التوجيهات، اكيد ان شاء الله سيكون فيها الفائده والخير العظيم. وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه يجلس وحده ويرفع بالعلم صوته حتى يحفظه. بعض العلماء كان يجلس وحده ويرفع صوته في الحجره بصوت مرتفع، او يجلس في الصحراء ويرفع صوته بصوت مرتفع بحيث ان هو يكرر ويردد الحديث، اكن بالضبط قاعد قدام مجموعه ويدرس لها ويرفع صوته ويشرح لها كل ما شرحه وكل ما سمعه وكل ما درسه، وهذا بسبب تثبيت المعلومات التي حفظها ودرسها. يقول جعفر ابن مراغي دخلت مقبره، يقول دخلت مقبره، طبعا معروف مقابر بيدفن فيها ومقابر بتبقى ايه؟ صمت، يعني انت بتدخل مقابر في وقت يعني مفيش في دفن دلوقتي، اسم مقبره صامته هادئه من يستطيع ان يجلس فيها؟ هدوء، صعب قوي تجد احد يجلس في هذه المقابر. فيقول دخلت مقبرة بتستر فسمعت صائحا يصيح ويحلى عمان زعى. ماذا يقول؟ يقول والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، بيعمل ايه؟ ويحلى عمان يحفظ سند الحديث، عمان يحفظ عمان يردد عمان يزعى، بيزعى في المقابر، في المقابر مش لحد يسمعه، راح في المقابر عمان يزعى بحيث ان هو يحفظ العلم الذي ذاكره والذي يعني درسه. يقول ساعة طويلة فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. لا ده ابن زهير قاعد عمال يسمع نفسه حديث الأعمش، عمال يردد السند بتاعه وبعدين المتن بتاعه وبعدين يبدأ يشرح الشرح بتاعه حتى يثبت عنده الحديث. دي صورة ثالث من صور إيه؟ من صور الحفظ والمدارسة والحرص على ذلك. وحكى القطب اليوناني عن الإمام النووي رحمه الله قال إنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من وظائف الاشتغال بالعلم، حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة، إما أنه حاجة حفظها يبدأ يسمعها لنفسه أو أنه يطالع، يعني مسك رسالة في يده وعمال يقرأ فيها، صحيفة في يده ويقرأ فيها حتى في الطريق، يعني مثلا في الطريق ممكن يبقى راكب دبة وممكن يبقى ماشي على رجله، في حالة ماشي على الرجل أيضا يمسك صحيفة أو كتاب ويقرأ فيه، حتى من الممكن أن يقع في مثلا حفرة أمامه أو يقع في بئر صغير أمامه أو يتعثر في الطريق نتيجة أن هو منشغل بما في يده أثناء سيره، يعني حتى الوقت كانوا يحافظون عليه رضي الله عنهم. لأنه بقى على التحصيل على هذا الوجه ست سنين يحصل على هذا الوجه. تخيل كده لما واحد يستفيد من الطريق ست سنين يستفيد فقط من السير في الطريق. انظر نحن نركب مواصلات كثيرة ونجلس في مواصلات مدة طويلة، ومن الممكن أن نجلس في محطات الانتظار مدة أيضا طويلة. لو أن في يدك مثلا في جيبك مصحف أو في يدك رسالة صغيرة، كم رسالة تنتهي منها كل يوم؟ يطلع لك رسائل صغيره مثلا رسائل صغيره رسائل الجيب ديت حلوه في جيبك، وكل ما تركب مواصله من المواصلات تطلع رساله وتقرا هتاخد شويه دور كده، ده بالكثير نص ساعه، بالكثير نص ساعه، ساعه انت في المواصله مش اقل من نص ساعه او ساعه واقف، اما في مواصله طلع او كده او جانب، المهم انك انت قدامك وقت. لماذا لا نستغل هذه الاوقات؟ فكان رضي الله عنهم حتى هذه الاوقات المفقوده كانوا يستغلونها في الحفظ او في المذاكره. إما أن هو يحفظ سابق شيء قديم عنده يحفظه ويكرره ويردده، أو أن هو يقرأ ويطالع شيء جديد يطالعه في الطريق أثناء سيره. أنت معاك مصحف ممكن يسجدك تحفظ أو تراجع يعني طلع آية تحفظها كده ثم تنسيك ترددها، ردد آية واحدة ترددها حتى تثبت تنتقل إلى آية أخرى. لو أنت حفظتك في الطريق دوت آيتين ثلاثة ده فوز أم لا؟ فوز أنك أنت هتضيع الطريق بدون فائدة. انت في الطريق حفظت ايه ايتين ثلاثه كذلك ايضا القراءة ممكن زي ما قلنا ان يكون معاك كتاب او رسالة ممكن تقرأ فيها في اي وقت وفي اي مكان. ولقد كان النووي اول طلبه ايضا يقرأ كل يوم 12 درسا. الامام النووي في اول طلبه يعني في بداية طلبه العلم يعني لسه بسيط بسيط الطلب. اول طلبه كان يحضر كم درس او كان يدرس كم درس؟ يكون كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ. كان هو يجيب الكتاب ويقرأ الشيخ يجلس امامه وهو يقرأ على الشيخ حتى يصحح له الشيخ قراءته ويصحح له الاحاديث ويشرح له معاني الكلمات ويشرح له الفوائد المستخرجة من الاحاديث يتعلم. كان يقرأ كم؟ انظر كان يقرأ 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوصيل وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامس في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو. يعني دروس متنوعة في كل باب درس درسين درس درسين يأخذ في هذه الأشياء. وقال النووي وكنت أعلق جميعا ما يتعلق بها من شرح مشكل، يعني كان معاه قلم أو حبارة وبوصة أو ريشة يكتب بها كل ما يمكن من التعليقات الموجودة في الشروح كان يستخرجها وكان يكتبها. يعني ما كانش مجرد سماع، مش جاي مثلا قاعد يستمع كده فقط، لا هو يستمع ومعه محبرة ومعه قلمه يكتب به ويدون به جميع ما أشكل من شرحه أو الفوائد الجديدة التي يعرفها أو إيضاح عبارة أو ضبط لغة. وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. يعني مع هذا كله 12 درس بهذه الطريقة يوميا، وربنا سبحانه وتعالى بارك له في الوقت وأعانه على هذا كله. وطالع الشيخ عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الحنبلي المغني في 23 مرة، 23 مرة المغني راجعه وقرأه 23 مرة حتى كاد يفتح بيه. يعني واحد قرأ كتاب، قرأ انت بتقرأ الكتاب دوت 23 مرة هيحصل ايه؟ انت خلاص قربت تحفظه، انت بتقراه مثلا مرة مرتين خمس مرات يكاد عقلك يعني يحفظ او تتعلق به كثير من الكلمات. ما هي بقى 23 مرة انت تقرأ الكتاب؟ الكتاب المغني ليس مجلد او مجلدين، جلدات السبعة بتاعت الايام دي كم مجلد؟ بص في حوالي 9 مجلدات، حوالي 9 مجلدات طبعات الحديث، حوالي 9 مجلدات، قول 6 مجلدات، قول 4 مجلدات. تخيل الواحد يقرا 4 مجلدات او 6 مجلدات 23 مره يستظهره، بيقول لك ده كيف استظهره كذا يحفظه نتيجه التكرار. طب ما بيكرره ليه؟ هو حفظه مره، لا داعي للتكرار. الا ينسى هذا العلم، الا ينسى هذا العلم يكرره. ولذلك مثلا تجد اخي يشرح في تفسير كتاب الله عز وجل ينتهي من التفسير يعيد التفسير مرة أخرى، ينتهي يعيده مرة أخرى، فما تنسى حاجة جديدة. هو يرى أن هذا العلم يحتاج إلى تثبيته، هو يحتاج إلى تثبيت تفسير آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعد ما ينتهي يعيدها مرة أخرى، ينتهي يعيدها مرة أخرى وهكذا. أيضا رضي الله عنهم ما كانوا يحضرون ويحفظون هكذا فقط، وإنما كانت عندهم علومهن في حفظهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل رحمه الله يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث يعني كم؟ مليون باصطلاح العصر، مليون يحفظ مليون حديث. طبعا مليون ده رقم كبير قوي، واحد بست اصفار كبير قوي، مليون. فنحن حافظين كم حديث؟ انتبه الإمام أحمد رضي الله عنه كان يجمع أيضا في هذه الأحاديث، مش كان مجرد ان هو لقاها في كتاب بيحفظها، ده كان يجمع ايضا من هذه الاحاديث ويصحح ويدقق ويبحث فيها في صحيحها وتقييمها. 1000 حديث، مليون حديث. احنا بقى الكتب موجوده قدامنا والاحاديث مشكله وكل حاجه جاهزه، كلها جاهزه للتفسير. انظر كان نحفظ احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام المدونه بين ايدينا، يعني ما قلناش لحد يروح اجمع ولا روح حصل ولا روح صحح، ده الكتب مصححة ومحققة ومجموعة وبدل الطبعة طبعات فاخرة. يعني بدل الطبعة تقول لك طبعة رديئة، لا الطبعات فاخرة، ممكن انك انت تجيب اي طبعة تجد فيها العلم ميسر مذللا، ومع ذلك تجد يعني عقول الناس وبعدها عن حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن حفظها لكتاب الله عز وجل. مثلا العبد يهتم بحفظ كتاب الله عز وجل يهتم كذلك بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ 1000 حديث أي يوم. فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. يعني هو بيقول تعرفت منه؟ يقول لا أنا حضرت ده أنا كنت بذاكر مع الأبواب. يعني هو كان إيه؟ كان بيسمعني. الإمام أحمد كان يحفظ وكان يصدق الحفظ، فكان يجلس أبو زرعة أمامه وكان يردد عليه يردد عليه، يعني سمع الأبواب كلها منه 1000 حديث، مليون حديث سمعهم منه. تخيل لو احنا مثلا حبينا نعمل مشروع لحفظ احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، هل يمكننا ذلك؟ تخيل مثلا كده انت حبيت تحفظ كتاب زي كتاب رياض الصالحين، ممكن ولا لا؟ صعب. كتاب رياض الصالحين كم حديث؟ تقريبا كم حديث؟ 2000 تقريبا 2000 حديث، هو 1995 حديث، يعني تقريبا 2000 حديث. طب هل يمكننا حفظ هذا الكتاب؟ وده مجموع قدامنا، يعني اي واحد ممكن يشتري كتاب رياض الصالحين من اي مكان ويبدا حفظ هذه الاحاديث الصحيحه المحققه التي لم يتعب في جمعها ويحفظ 2000 حديث. معدل حفظ مثلا انت حاولت تحفظ مثلا كل يوم مثلا 5 احاديث، مثلا 5 احاديث تحفظ 2000 حديث في اليوم، وكنت بتعمل كل واحد ممكن يعمل نفسه جدول انت تقدر تحفظ حديثين في اليوم، يبقى عايز 1000 يوم وتخلص الكتاب. 1000 يوم دول يعملوا كام سنه؟ 3 سنين تقريبا، مش سنه 365 وانت 360 وانت 350 350 وانت محتاج كام؟ 350 محتاج 3 سنين، يعني بعد 3 سنين برضه هتحفظ رياض الصالحين. انت محتاج بالك كام سنه؟ ما انت من اول ما بدات كنت بتحفظ كل يوم حديثين كان زيك ما خلص رياض الصالحين، مش كده؟ ما انت ملتزم بايه اللي بقالك 5 سنين او 3 سنين او 4 سنين؟ لو انت من يوم ما التزمت اخذت الطريق بجد وبدات تحفظ في كتاب الله وتحفظ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان زمانك النهارده عندك حاجه. كتاب زي رياض الصالحين بحديثين يوميا، ده منهم احاديث بتبقى صفحه، او في حديث صفحه، لكن في حديث سطح وحديث سطرين وحاجات بسيطه وسهله، كان من الممكن ان انت تحفظ وبسهوله. من غير بقى من الاحاديث، غير من الاحاديث اللي احنا ممكن ان احنا نحفظها زي صحيح بخاري زي صحيح مسلم، ده 4000 ده 4000، ممكن ان احنا لو حفظت وبدات حدثت نفسك بعد كده عندك حب لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه يفيدك بعد ذلك في خطط في دروس في مواعظ في التزام، لان هذا الحفظ لا يعني انك تحفظه في ذاكرتك فقط، ولكن ان تتعبد وان تعيش لله عز وجل بما تعرفه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان بن شعبه كتبوا عن ابي داود 40000 حديث وليس معه كتاب. كتبوا عن ابي داود 40000 حديث وليس معه كتاب، يعني لمكم 40000 حديث وكانش معاه كتاب، عمال يلميهم. تخيل واحد بيلميهم 40000 حديث. الا هو شوف الذاكره، شوف الاهتمام بالحفظ، لما 40000 حديث من ذاكرته بدون كتاب بدون ما يرجع الكتاب. ده احنا قلنا النهارده دلوقتي حالا عايز واحد يسمع 10 احاديث، مشكله 10 احاديث. بص تلاقي الواحد هيفضل يعني ولما يجمع يتوكل في وجه اخيك صدقه، الحياه من الايمان واحاديث الحضانه. الحديث اللي بيرسوها للحضانه هتبص يبدا منها ويقولها، هي الحديث فقر كلمتين، الحاجات اللي هي مشهوره معروفه. ده انا عاوز دفع لو نجحوا وجابوا 10 احاديث، لو قلنا طب عايزين كمان 10 خلاص، ده انت كده حطيت العقده في المنشار خلاص كده ما عادش. ده 40000 حديث من حفظ من محفوظ فورا هو جالس رضي الله عنهم. وقال ابو زرعه الرازي احفظ 200000 حديث. ابو زرعه بيقول انا حافظ 200000 حديث، طبعا مستفطهم. هو شايف 200000 حديث طبعا ما حدش بيعين ان في مليون واحد حافظ مليون حديث، انا حافظ 200000 لحتى ما جاش ربعه. ليش ربع؟ اما ما جاش نصه. ما جاش نص مليون ولا جاش ربع مليون، ربع مليون 250000 مش كده؟ هو دوت 200000 لسه ما جاش ربع مليون. فزعلان ان هو ازاي بس حافظ 200000. فيقول احفظ 200000 حديث كما يحفظ الانسان قل هو الله احد. حد ينسى قل هو الله احد؟
هو حافظ 200,000 حديث. لا تقول لي سمع 200,000 حديث على طول. خد بالك يا فاسي كمبيوتر وهارد ديسك ولا حاجه مني خالص. ديكم بأطراف بشرية. هذا خلق الله. شوف الذاكرة، شوف العقول، شوف الاهتمام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 200,000 حديث جاية هو الله واحد. ذكر الله واحد يعني بالضبط اللي هو انت مش ممكن حاجة تنسيها. مسلمات، مسلمات في عقيدتك حتى لو انت مش حافظ الصورة مش ممكن. لكن لا تجد احد حتى الاطفال الصغار لا تجد احد يجهل قل هو الله واحد. هو يحفظ 200,000 حديث بهذه السهولة، بهذا النصر، بهذه البساطة. ولهذا من هذا الاتقان مفيش خلل، مفيش نقصان. يقول في المذاكرة، وفي المذاكرة 300,000 حديث، في 300 تحت المذاكرة. يعني 200,000 دول ايه؟ دول خلاص ذات هو الله واحد. وفي 300 تانيين تحت الاعداد يعني لسه بيحفظ فيهم. 300,000 تحت الاعداد يعني لسه بيحفظ في 300,000 حديث. شو المشاريع الصيانة، المشاريع العملاقة، حفظ 200 خلاص وانتهى منهم. داخل هو بيحفظ كام؟ الدفعة الجديدة 300,000 حديث. ده مشروع جديد 300,000 حديث دول تحت المذاكرة. شوف شوف الهمة العالية. احنا نقول طب انت دخلت في مشروع جديد من امتى؟ اخر مشروع للحفظ بدأته امتى؟ ما احنا برضه لازم نعمل المقارنات دي عشان نصحى شوية، عشان نفوق، عشان نحس ان احنا البول بيننا وبينهم شاسع، وان احنا يجب علينا ان نحفظ ونحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا. افرض الكتب دي حرمنا منها، افرض حرمنا منها، ده واحد معاه مليون حديث في راسه. يعني ممكن هو قاعد خلاص مش محتاج للكتاب، في مليون حديث هيمدينه وهيبقى في كتاب جديد. يبقى احنا العلم موجود، لكن تخيل ان احنا عدمنا هذه الكتب. طيب كيف نحط العلم؟ هنجد اين نجد هذه الاحاديث؟ واحد مليون حديث، واحد 200,000 حديث، واحد بيجهز 300,000 حديث لسه تحت المذاكرة 300,000 حديث. ده احنا النهارده لو جبت تحت المذاكرة دي عندك فين بحفظ او شغال في حديثين بحفظهم؟ مش فاهم؟ يقول لك انزل مجهودك او شغال في حديثين بحفظهم، في خمس احاديث تحت المذاكرة. ده 300,000 حديث تحت المذاكرة. يحفظهم ازاي ده؟ يرسلوا كده يحفظهم 300,000 حديث؟ ده مبلغ ورقم واسفار كتير قوي 300,000 حديث. وقال هشام الكلبي حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. يعني حفظ حاجات كثيره جدا ونسي حاجات مسلمات نساها. يعني ممكن واحد يكون ايه نسى نفسه. يعني مثلا ايه تنسى تنام، تنسى تاكل، تنسى تشرب، تنسى زوجتك، تنسى ولادك، حاجات ما تنساش. هو حفظ علم غزير لا يحفظه احد. ونسي حاجات المفترض ان محدش ينساها. مش ناسي علوم كتير، لا، ناسي حاجات المفترض ان محدش ينساها. ناسي حاجات تتعلق بالدنيا لكنه كان متعلقا بالاخره. وقد كان لي عم يعاتبني على حفظ القران فدخلت بيتا وحلفت الا اخرج حتى احفظ القران. كان عمه دايما يعاتبه، ليه ما حفظش القران؟ ليه ما حفظش القران؟ فدخل البيت ورفع نفسه وحلف انه ما يخرج ولم يحفظ القران. حفظ ولا حفظوش؟ حفظ. يقول فحفظت القرآن في 3 أيام. حفظ القرآن كله في الدين 30 جزء في كم يوم؟ في 3 أيام. عمه بس نام وعاتبه انت ازاي الواد ما حفظش القرآن؟ فزميله اختشى زي ما يقولوا كتف على جنبه. قام دخل اوضه رفع على نفسه وانقطع لحفظ كتاب الله عز وجل. 3 أيام كان حقق هذا وحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب في 3 أيام. ونظرت يوما في المرآة لآخذ ما دون القبضة. هو ده اللي يتابع مرة واقف في المراية فبيعمل الحيطة كده وقف عشان ايه؟ ياخذ ما دون القبضة اللي تحت فخد من فوق. فالخلع ما تنساش حد ينسى يعني ياخذ من فوق. فهو نسى وخد من فوق يعني ضيع نهايته. فهذا نسى ما لم ينسه احد من الناس. يقول وقفت ونظرت يوما في المرآة لآخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة. وعن محمد بن أحمد الواعظ قال قام أبو بكر ابن الباغندي يصلي. ده واحد من حفاظ الحديث، واحد من حفاظ الحديث مغرم بحفظ الأحاديث. فمن كثر حفظ الحديث قام يصلي فكبر. يقول ثم قال حدثنا محمد بن سليمان. ده بيقول ايه؟ ده بيقول الحمد لله رب العالمين. فقال حدثنا محمد بن سليمان نتيجة انشغاله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب: كنت أعيد كل درس 100 مرة. كان بيعيد كل درس يكرره كم مرة؟ 100 مرة. وإذا كان في المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله. لو كان في المسألة بيت شعر يستشهد به الموضوع فيحفظ القصيدة كلها. إحنا بنقول هات المطلوب من الآخر، الحتة اللي اتحفظت فين؟ متسطر عليها عشان هي دي تتحفظ بس، مش اللي قبل قبليها ولا اللي بعديها. عايز تحفظ دي بس. لا، كان رضي الله عنه يحفظ القصيدة من أجل بيت يستشهد به في مسألة شرعية. وكان يعطي الدرس ويكرر الدرس كم مرة؟ يقولك 100 مرة. 100 مرة يعيد الدرس. كيف يعيد الدرس 100 مرة؟ ده لو ما بقاش الدرس بقى لوحده. أحيانا يعيده لوحده. لكن في أحيان كثيرة يأخذ هذا الرجل ويتكلم معه في الدرس، ويأخذ هذا ويتكلم معه في الدرس، وده وده وده، أو يجلس مع الناس ويعيد الدرس 100 مرة. يعني ما كانش في زمان تسجيلات ولا تليفونات، والأعداد كانت غفيرة جدا. فهو جالس هنا مثلا لا يحاضر في الناس، صوته مد صوته إلى أين صوته؟ أكيد اللي بالذين من خلف سوف يأخذ الصوت عنهم، الصوت ضعيف. فكان يكرر الدرس لمجموعة ثم يقوم ويكرر الدرس لمجموعة ثم يقوم ويكرر الدرس لمجموعة. ولا يمل، هو يحفظ ويزداد حفظ، وأيضا المتانة العلمية والضبط العلمي يحدث في كثرة التكرار، وهو لا يمل، وهو مأجور عندما يريد الدرس 100 مرة. مأجور أم غير مأجور؟ لما يكرر آيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، مأجور أم غير مأجور؟ مأجور رضي الله عنهم. فكان من همته العالية ان هو كان يعيد الدرس يقول 100 مرة يعيد الدرس. لفيت النهارده تقول له لسه هعيد لك الدرس ثاني؟ مش فاهم؟ مرة واحدة بتقول الدرس، ولو واحد جه يسألك تقول انت مش قاعد صحي؟ تمام؟ انا هعيد الدرس ثاني؟ روح اسمع في الشريط. وما تقدرش تعيد الدرس ثاني ولا تقول المسألة مرة أخرى، لماذا؟ وكان الشيخ أحمد ابن الحسن ابن أنو شروان الرومي الحنفي يحفظ في كل يوم من أيام الدرس 300 سطر. 300 سطر. أقام فوق 70 سنة يدرس بدمشق. كان بيعمل إيه؟ كان يوم الدرس كان يقرأ 300 سطر. يوم اللي هيدرس فيه أو اللي هيحضر فيه الدرس كان يقرأ 300 سطر. 300 سطر دي يعني كم صفحة تقريبا؟ نقول الصفحة بتاخد مثلا في الوضع بتاعنا هي بتاخد 10 سطور. إذا 300 صفحة يعني كام؟ يعني 300 سطر يعني 30 صفحة. يعني الدرس الواحد كان يذاكر له قبل ما يروحه 30 صفحة. 300 سطر كان يجلس ويحفظ. هذا كم سنة؟ فوق 70 سنة. تخيل 70 سنة، سيبك من فوق 70 سنة، لو 70 سنة كل يوم بتقرا 300 سطر، احسب الحسبة دي. 70 سنة كل يوم بتقرا 300 سطر، يبقى هتخلص قد ايه؟ السنة قول فيها 300 يوم، بلاش القصور الكتير قوي. ايه السنة فيها 300 يوم؟ 300 يوم، وكل يوم 300 سطر، يبقى 300 في 300 هي 4 اصفار و9، يبقى 90,000 سطر في السنة. 90,000 سطر في السنة، فالرب 70، ما هو 70 سنة، يبقى 90,000 سطر في السنة. في 70 سنة يبقى 90,000 دول حط الأربع أصفار وحط اليوم تجري لخمس أصفار، بعدين تسعة في 7 كام؟ كام؟ 63. يعني كده عندك 63 قدامهم كام صفر؟ 5؟ 5 أصفار، يعني كام؟ يعني 630,000. ليه؟ لا 6 مليون، 6,300,000، 6,300,000 سطر، 6,300,000 سطر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وينصل، أدومها وينصل. تخيل إنك أنت كل يوم مثلا بتيجي في كتاب زي كتاب مثلا زي الصلاحين تقرأ منه صفحة، تقرأ صفحة وتقفله، الكتاب فيه كام صفحة؟ هيخلص ولا مش هيخلص؟ هيخلص، هيخلص. تخيل لو انت عمرك كل يوم تقرا صفحه بس، لا تزيد ولا تنقص، ايه الثمره النتيجه؟ اللي هي حاجه عظيمه جدا. وتقول يا كل دوت فاتني، فاتك، لكن ممكن تحصله لكنك لم تهتم ولم تعتني بهذا. وكان العلماء يحرصون على الكتب ويوثقون علاقتهم بها، فيدمنون مطالعتها باعتبارها خزائن العلم وكنوزه. ما كانوا يدمنون المخدرات ولا يدمنون هذه المسكرات، ولكنهم كانوا يدمنون قراءة الكتب. إدمان، إدمان، واحد عنده إدمان، إيه الإدمان بتاعه ده؟ ما يستريحش غير لما يقرأ، ما يستريحش غير لما يشتري الكتاب ويعتني بما فيه، لأنهم كانوا يعرفون أن هذه الكتب هي كنوز العلم. الكتب ديت هي كنوز العلم. قال المبرد: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة، الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل ابن إسحاق القاضي. أما الجاحظ فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره. أي كتاب كان؟ كان الجاحظ أول ما وقع في يده كتاب كان يمسك كتاب يقرأه من أوله لآخره. انظر ماذا نفعل نحن في الكتب التي نشتريها من المكتبات. انت شوف الكتاب اللي انت اشتريته مثلا من اسبوع او من شهر او النهارده او بكره، خلينا من شهر، اول كتاب اشتريته من شهر عملت فيه وقت النهارده؟ طب الكتاب اللي اشتريته من سنه عملت فيه وقت النهارده؟ طب الكتاب اللي اشتريته من اول ما التزمت عملت فيه وقت النهارده؟ ولذلك تيجي تسال واحد انت قرات ايه من الجلده للجلده؟ يقول لك تقصد من هنا ومن هنا؟ دي فيها لكن دي ما فيهاش، اقرا كل ده. لا مش في الجلد، مش عايز الجلد، انا عايز ما بين الجلدتين، ما بينهما. هنا كان قرات في ابواب متنوعه، مريت على الفهرس واخذت منه بعض الموضوعات، لكن فين القراءه؟ اين القراءه كلها؟ كان الجاحظ يقرا الكتاب كله بمجرد ما يقع في يدي ينتهي من الكتاب انتهانا. لذلك يدل على حبه وحرصه على الكتب. اما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفه، فاذا قام من بين يدي المتوكل ليبول او ليصلي اخرج الكتاب فنظر فيه. كان شايل الكتاب مثلا ايه؟ مخبي الكتاب في كم روايات مثلا او في جيبه او مجال الكتاب. واول ما يقوم مثلا من امام المتوكل كان يفتح الكتاب ويقرا فيه مباشره، ينتهز الفرصه، ينتهز الفرصه، اي وقت فراغ كان يطلع الكتاب على طول ويقرا فيه. وكان يقرا كذلك فيه، ينظر فيه وهو يمشي، وينظر فيه كذلك وهو جالس، وفي اي موضع كان يقرا فيه رضي الله عنه، حتى يبلغ الموضع الذي يريد، ثم يطلع مثل ذلك في رجوعه، يعني كان هو رايح يقرا في الكتاب وهو راجع كذلك يقرا في الكتاب. اما اسماعيل ابن اسحاق يقول: فاني ما دخلت عليه قط الا وفي يده كتاب ينظر فيه. ما دخلش عليه ابدا الا يجد كتاب في يده ينظر، في اي ساعه من النهار او من الليل يجد في الكتاب ويقرا فيه. وهذه هي ايضا من علامات المجتمعات المتقدمه. اي مجتمع متقدم تجد حريص على القراءة، وكلما قرأ المجتمع يدل هذا على انه مجتمع متقدم. في اي باب من ابواب العلوم، انت لو قرأت في اي باب من ابواب العلوم اكيد ستخرج بفائدة سوف تخدم بها نفسك ودينك ومجتمعك. فطالما انت تقرأ اذا هناك اضافة جديدة، لكن انت لا تقرأ اذا اين الاضافة؟ فمن علامات التقدم في المجتمعات والحضارات ان تقرأ. وكان الامر العظيم والمهم في هذه الامه ان تربى ايضا على القراءه، ان تربى على القراءه. يعني اول ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا، اول ما خاطب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اقرا، اليس كذلك؟ اقرا نون والقلم وما يسطرون. اذا القراءه كتابه، تدوين العلم، اهتمام بالعلم، دين ومنهج، يهتم بالعلم من اول لحظه، من اول لحظة يهتم بالعلم، يهتم بالقراءة، يهتم بالمطالعة، يهتم بالحفظ، يهتم بالترديد والتكرار والتركيز، لان هذا هو المستقبل الحقيقي لاي بشرية ممكن انها تنجح او تحقق يعني مستقبلا يعني طيبا مرضيا عند الله تبارك وتعالى، انها تقرأ تتعلم امور دينها واصول دينها، فتقتدي برسولها وتفعل ما يأمرها به الله عز وجل وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتتقدم، وتكون أمة هادفة، أمة لها مستقبلها عند الله عز وجل. وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في التاريخ، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة، ساعات هو ماشي في الهواء كان يسقط في جرف أو إن دابة تخبطه أثناء مشيه. وابن الجوزي رحمه الله يقول: ولو قلت إني طلعت 20,000 مجلد كان أكثر. ابن الجوزي يقول: وانا قلت ان انا يعني طلعت 20,000 مجلد اللي هو بيدلج، لا بقولك ده اللي قرأه اكتر، يعني هو طالع قرأ اكتر من 20,000 مجلد. 20,000 مجلد يعني في وقت المجلدات دي كانت نادرة، يبقى حجم القراءة كان قد ايه؟ 20,000 مجلد. ده انت لو قعدت تعد كتب فلسفة الاسكندرية فيها كام كتاب؟ لا فيها دي فيها حاجة مليون يعني، فيها ملايين. لكن تخيل كده 20,000 مجلد بيجي مثلا ربع فلسفة الاسكندرية، حاجة ضخمة، عدد ضخم جدا من الكتب. ابن الجوزي رحمه الله كان يقرأ من أكثر أكثر من 20,000 مجلد. وأنا بعده في الطلب، يعني مش خلاص كفاية، لازم لسه ما زلت أطلب وأتعلم هذا. والقاري عبد الرحمن ابن علي اللقمي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: وبلغنا أن كتبه التي ملكها بلغت 100,000 مجلد. كتبه اللي ملكها 100,000 مجلد، يعني مكتبته الشخصية 100,000 مجلد. ولكن هؤلاء العلماء كانوا أحيانا يفتقرون إلى المال، لا يجد معه مال يشتري بكتاب، فكان يبيت في مكتبة أو يبيت عند الوراق ويقرأ الكتاب، ويبيت عنده يذهب مثلا إلى مكتبة الكتب أو إلى دار الكتب ويبيت في هذه الدار يقرأ الكتاب وينتهي منه وهو في مكان، لا يشتريه لكن قرأه. هذا كان يمتلك عنده هذا العدد 100,000 مجلد، وكان يحصلها من سائر البلاد. كان يسافر مثلا دمشق يشتري، يسافر مثلا الأردن يشتري، يسافر مصر يشتري، يسافر المدينة يشتري، أي مكان يذهب إليه كان يشتري منه الكتب الشرعية التي تفيده. وقالت زوجة الإمام الزهري رحمه الله: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. زوجة الزهري تقول إن الكتب دي أشد علي من 3 ضرائر، يعني لو كان هو متجوز 3 يبقى دول أهون. لماذا؟ كان متعلقا بالكتاب، كان متعلقا بالكتاب، بحيث ان الزوجه تشعر ان هو يعني غير خالي، غير مشغول بيها، غير مهتم بيها، قاعد مهتم بالكتب بتاعته، قاعد يقرا يقرا يقرا. فكان التغيير من الكتب، تخيل يعني المراه تغيير من الكتب، عايز زوجها ما يقعدش طول الوقت بيجي ناس الكتاب تغيير، تقول له تحب الكتاب اكتر مني، وطبعا تحصل مشكله. فهو كانت يعني شديد الحرص والاهتمام بالكتب قراءه ومطالعه، حتى انها كانت تكون من الكتب أشد عندها من 3 ضرائر، لو كان متجوز 3 غيرها كان بقى أهون عليها. انظر هذا يدل على شدة حرصه وتمسكه واطلاعه على الكتب. ويقول أيضا المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، يعرف من أقرانه ومن زملائه العلماء من كان عنده صداع أو حمى وكان يضع الكتاب عند رأسه. صداع او حمى ده يعني صداع يعني اصبح متعب جدا، مش النهارده مثلا صداع ياخد برشام وخلاص يريح، لا صداع يعني عنده مرض شديد جدا او حمى درجه الحراره مرتفعه جدا، اليوم يدخلوه مثلا حجره عنايه مركزه، لكن هو عنده صداع شديد او حمى شديده ماذا يفعل؟ يضع كتاب امامه عند راسه، كل ما افاق فتح الكتاب وقرا، كل ما افاق فتح الكتاب وقرا، مش يفيق يقول لك شويه تريح، لا هذا يفيق فيمسك الكتاب ويقرا في الكتاب. يقول: اعرف من اصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند راسه، فاذا وجد افاقه قرا فيه، فاذا غلب وضعه، يعني لما يغلب عليه الصداع يعني يشتد عليه يضع الكتاب ويستكمل نومه. فدخل عليه الطبيب يوما وقال يوما وهو كذلك فقال: ان هذا لا يحل لك، يعني انت بتعمله ده حرام، ده اللي انت بتعمله ده حرام، لان ده شديد، انت كده بتقتل نفسك، بتموت نفسك. تخيل لما الطبيب يقول له ان انت كده بتموت نفسك، يبقى قد ايه كان اهتمامه وقد ايه كان حرصه على طلب العلم. فانك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. ودخل الطبيب على ابي بكر الانباري في مرض موته، فنظر الى مائه يعني الى بوله، نظر الى بوله فقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله احد. نظر الى البول وجد لونه متغير جدا، فقال له: انت كنت بتعمل مجهود ما حدش بيعمله، بتعمل ايه؟ ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء، يعني خلاص مفيش منه رجع، يعني انتظروا حتى يموت، ما يجيء منه شيء. قال له: ما الذي كنت تفعل؟ قال الانباري رحمه الله: كنت اعيد كل اسبوع 10,000 ورقه. ليه كنت بتعمل ايه؟ ايه المجهود اللي كنت بتبذله؟ دي كنت بعيد قراءة كل اسبوع 10,000 ورقة. احنا قلنا ايه الورقة مثلا فيها 10 سطور؟ الى 10,000 ورقة في 10 سطور يبقى كم سطر؟ 100,000. 100,000 سطر 10 في الاسبوع، 100,000 سطر في الاسبوع. يعني خلال الورقة زي ما هو شغال بالورقة يكون 10,000 ورقة في الاسبوع. احنا قلنا النهارده اقول لك معدلك القراءة اليومي قد ايه؟ معدل القراءة اليومي عشان نحسب عليه معدل القراءة الاسبوعي. مش كده؟ معدل القراءة اليومي مثلا يقول ان انت راجل مجتهد جدا وبتقرا في اليوم 10 صفحات. مثلا 10 صفحات، 10 صفحات في الاسبوع كام صفحة؟ 70 ولا 80,000؟ 70 بس، 70 صفحة. ده انت لما تكون بتقرا. ما بالك بقى لو كنت ما بتقراش كمان. بعدين بيقولوا عايزين نتعلم وعايزين نكتب العلم وعايزين وعايزين وعايزين. عايزين ايه بس؟ المفترض ان احنا فعلا يكون هناك برنامج لطلب العلم والمدرسة والقراءة. دي قراءة. يعني كتاب موجود انت تقرأ فيه، تقرأ فيه كان يطالع في اليوم 10,000 ورقة. وقال الشيخ راغب الطباخ رحمه الله كان علامة حلب الشيخ أحمد الحجار رحمه الله يحب اقتناء الكتب. كان يحب اقتناء الكتب. هذا العلامة أحمد الجيار الحجار كان يحب اقتناء الكتب، حتى سمعنا أنه رأى كتابا يباع مرة في السوق، دخل وجد كتاب لم يكن هذا الكتاب عنده، وكتاب معروض للبيع وليس معه أموال، ما أنت مثلا تعمل إيه؟ فخلع ثوبه وباعه واشترى الكتاب. انظر، خلع ثوبه وباعه واشترى الكتاب حتى يتعلم. العلم عنده أهم من الثوب الذي يلبسه. يكون يحب اقتناء الكتب حتى سمع لأنه رأى كتابا يباع ولم يكن معه دراهم وكان عليه ثياب، فنزع بعضها وباعه واشترى الكتاب في الحال. فساعتها قلع الكتاب وقلع الثوب الذي كان يلبسه ثم اشترى الكتاب. وقال الربيع أقام الشافعي ها هنا في الفسطاط 4 سنين فأملى 1050 ورقة. 1050 ورقة قعد 4 سنين يكون فأملى 1050 ورقة وخرج كتاب الأم 2000 ورقة. وبيعد بيعد من جزاته في 4 سنين. في 4 سنين عمل ايه؟ يقول أملى 1050 ورقة أملاها يعني من ذاكرته من ذهنه. هذا أول حاجة. ثاني حاجة خرج كتاب الأم في 2000 ورقة. في 2000 ورقة. وكتاب السنن وأشياء كثيرة كلها في 4 سنين. دي مؤلفات. مؤلفات يعني بيخرج من عقله ومن ذهنه ومن ذاكرته يخرج هذه العلوم. وكان مع ذلك عليلا شديد العلة. مع ذلك كان مريض. كان مريض، كان عنده مرض البواسير وكان الدم ينزف منه. ما كان يستريح. ما كان يستريح. وكان يجد نفسه هذا الإجهاد العظيم. يقول ولو قلت أني قد طلعت 20,000 مجلد كان أكثر. 20,000 مجلد ده يقول ده عن الإمام أبي فرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجلزي يقول رحمه الله ولو قلت أني قد طلعت 20,000 مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب. يقول فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة صور القوم. الكتب اللي بيقراها دي كلها بيستفيد بيها ايه؟ بيقرا استفاد حاجه بالقراءة دي طبعا. يقول فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم. يعني بيدرس سيرهم، يعرف اخبارهم، يعرف تاريخهم، يعرف ايجابياتهم، يعرف سلبياتهم، سير القوم وقدر هممهم. اصحاب الهمم العالية عندما ينظر الى اصحاب همم عالية هو ان همته تعلو ان تنخفض. تعالوا ينظر ايضا الى هممهم وينظر الى حفظهم. خد بالك ده هو بيحفظ حفظ رهيب ومع ذلك ينظر الى حفظ من هو احفظ منه حتى يرتقي. ما تقولش ده انا كويس قوي ولا بحفظ ده غير اللي بيحفظ. لا، انظر لمن يحفظ اكثر منك حتى تقارن نفسك به. وينظر كذلك في عبادتهم. المساله ما كانتش مساله دروس وحفظ فقط، لا، عباده ايضا. يواصلون الليل بالنهار. وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. فصرت استدري ما الناس فيه واحتقر همم الطلاب ولله الحمد. يعني بمطالعتي عرف ما لم يعرفه احد. لأن كل ما تقرأ تتعرف، كل كتاب أكيد فيه فائدة. تخيل لما أنت تقرأ 20,000 كتاب، لو تخيلنا أن كل كتاب فيه فائدة واحدة، لو أنت خلصت كم فائدة؟ 20,000 فائدة. أنت خلصت 20,000 فائدة. أنا لما أطالع هل خلصت 20,000 فائدة؟ إذا أنت تعرف من العلوم أكثر مني. هو كان كذلك رضي الله عنه. هذه المطالعة، عصارة هذه المطالعة أن يتعرف على سير القوم وعلى أخبارهم وعلى عبادتهم وعلى هممهم وعلى حفظهم وعلى فهمهم وعلى تحليلهم، يعرف ما لا يعرفه أحد ما لم يقرأ من قبل. لذلك يبين أهمية القراءة، لأن كلما قرأت تعلمت، كلما قرأت ارتفعت. يقول فإذا كان قدر ما قرأ وهو في الطلب 20,000 مجلد، لو كان هو قرأ أثناء طلب العلم وهو لسه ما زال بيحبو قرأ 20,000 مجلد ده في البداية. واحتسبنا أن صفحات المجلد الواحد في المتوسط مثلا 300 صفحة، لو المجلد الواحد 300 صفحة، وكان مقدار ما قرأ 6 مليون، وهو قرأ 20,000 صفحة. لو قلنا 20,000 مجلد، 20,000 مجلد، لو قلنا المجلد فيه 300 صفحة، يبقى 20,000 في 300 يبقى كام؟ 6 مليون. يبقى قرأ 6 مليون صفحة، 6 ملايين صفحة. وإذا كان ما كتب بإصبعيه 2000 مجلد، كتب بإيديه 2000 مجلد، 2000 مجلد، كان مقدار ما كتب 600,000، 600,000 صفحة، 600,000 صفحة. المجلد قلنا 300 صفحة، يبقى 300 يبقى 600,000 مجلد أو صفحة. هذا ما قرأ ونسخ، فما مقدار ما كتب وصنف؟ إذا كان بكتبه ونسخه يبقى تأليفه هو كان يكون قد إيه رحمه الله. أيضا هنا مهم لم تعرف الشيء، كانوا كبارا لكن هنا أيضا كانوا كبيرا. مش معنى هو عزيز إن هو مثلا مش قادر يحفظ ومش قادر يدرس ومش قادر يتعلم، لا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. الإمام البخاري رضي الله عنه يقول، أخرج في صحيحه: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، يعني الحجاج بقى الكبار ما يقولوش بقى احنا خلاص عجزنا، لا ما عجزناش، لسه الطريق لسه قدامك مفتوح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا في كبر سنهم، مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الرجل والرجل يكون عنده 40 سنة و 50 سنة ولسه داخل في الإسلام ما يعرف شيء عن الإسلام، تعلم أم لا تعلم؟ تعلم وتقدم وارتقى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كبر سنهم كانوا يتعلمون. لعله عين بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ لإمتى هتفضل تتعلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله، حتى الممات. ما تقولش بقى لغاية 50 سنة، لغاية 30 سنة، لغاية ما خلص المجلد دوت، لا، ليس لها نهاية. يقول: حتى الممات، يعني العلم من المهدي إلى اللحد، من الميلاد إلى الموت، وأنت ما زلت تتعلم. حتى لو أنت تقول صغير اتعلمت إيه؟ اتعلمت، وأنت حتى وأنت صغير اتعلمت، اتعلمت إزاي ترضع؟ اتعلمت ولا اتعلمتش؟ اتعلمت، في حاجات كتير جدا اتعلمتها ما عرفتش إزاي تطالب بحقوقك وأنت صغير، عايز حاجة بتعمل إيه؟ بتعيط وتفضل تصرخ وتخبط في الارض وتجيب اللي انت عايزه. اذا وانت صغير اتعلمت، عرفت ازاي تاخد حقوقك وازاي تطالب وازاي وازاي، عرفت اتعلمت وانت صغير حتى الممات. اذا من النهب الى اللحد يستمر الانسان في طلبه وتعلمه. وعلي بن معان قال: سالت ابا عمرو ابن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء ان يتعلم؟ حتى متى يحسن بالمرء ان يتعلم؟ لغايه امتى؟ يقول كفايه كده. قال: ما دام تحسن به الحياه، طول ما هو حي يتعلم، طول ما هو حي دوره وواجبه ان هو يتعلم. ويحدث الامام ابن عقيل عن همته وهو في عشر وفي عشر الثمانين، في عشر الثمانين، يعني مثلا عنده 83 85 86 في الثمانينات، فيقول: اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري. ده في الثمانينات، في الثمانينات يقول: انا لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا تعطل لساني عن مذاكره ومناظره وبصري عن مطالعه اعملت فكري في حال راحتي وانا مستطرح. يقول: لا يحل لي ان اضيع وقتي، لو انا مش بنقرا لا انظر نايم اعمل فكري افكر تفكر في المسائل يتدبر في الكون يعبد ربه تبارك وتعالى. المهم ان هو ما يعودش ساعة من ليل او نهار في فراغ. يقول فلا انهض الا وقد خطر لينا الطرق. لا يقدر يكتب او يقرأ حتى يتعب فيلقي نفسه على الارض او على سريره. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ ينام؟ يركض؟ لا، لا يقوم الا وعقله هو مجبور بالمسألة فيكتب ما عاد له في هذه المسألة. يعني هو نايم بيفكر في المسألة لغاية ما يأتيه الحل. يقوم من على فراشه ويمسك القلم ويكتب الحل الذي أتاه. يقول إني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجد وأنا ابن عشرين. يعني حرص العلم هو في الثمانين أشد من حرصه على العلم هو في وهو في العشرين. يعني دي بقول لك بشرة للإخوة الكبار إن هم ما يقولوش إحنا خلاص بقى أنت حاجة مجيش على الثمانين فقط لسه شباب 50 سنة تمام؟ لا لسه العمر طويل إن شاء الله. إذا يمكن أن يتعلم الإنسان، يمكن يتعلم الإنسان إذا كان هذا عنده 80 ويقول إن أنا همتي في 80 أشد من همتي في 20. إذا حرصه في 80 أشد من حرصه في 20، إذا كيف كان حرصه في 20؟ لما هو في 80 يقول كده. وهذا لأنه ذاق طعم العلم، قرأ، استشعر حلاوة ولذة المطالعة، ولذلك أصبح مدمن. لكن مدمن ايه؟ مدمن القراءة، مدمن معلومات، يحب ان يسمع المعلومات الجديدة والعلوم الجديدة، ولذلك يتشوق اليها ويتشوق اليها تشوقا عظيما رضي الله عنهم. هذا كان بعض يعني سيرهم رضي الله عنهم في هذا الباب. ونستكمل بقى قصة الحسن علي بن الحسين رضي الله عنه. يقول لكن علي بن الحسين لم يتعلق قلبه بشيء كما تعلق بكتاب الله عز وجل. رغم ان علي بن حسين تعلم القرآن وتعلم السنة وتعلم الفقه وتعلم الحديث وتعلم التفسير وتعلم اللغة وتعلم الاصول والفروع، الا ان قلبه تعلق باي شيء؟ بالقرآن، بكتاب الله عز وجل. وهذا شيء طبيعي، كلما احببت ربك عز وجل زاد حبك وتعلقك بكتاب الله عز وجل. فهو كان متعلقا بكتاب الله عز وجل، وبقية العلوم أيضا كان متعلق بها، لكن درجات، أعلى درجة، أعلى مرتبة كتاب الله عز وجل. ولم تهتز مشاعره لأمر كما كانت تهتز لوعده ووعيده. ما كان القلب يهتز ولا يرجف ولا يخاف إلا من الوعد والوعيد. الوعد في كتاب الله عز وجل، والوعيد الوعد بالجنة، الوعد بالرحمة، الوعد بمغفرة الذنوب، الوعد بقبول التوبة، والوعيد بالنار والسعير والويل والثبور لمن خالف أمر الله عز وجل. ما كان يلين قلبه لمثل ما كان يسمعه من الوعد، وما كان يرتجف ويخاف ويضطرب فؤاده لمثل ما يسمعه من الوعيد. وهو من هو حال بكتاب الله، يعرف الفقه، يعرف الحديث، محب لله عز وجل، محب لنبيه صلى الله عليه وسلم، مهتم، مهتم بأن يتعلم ويتربى، وقد تربى في بيت أبيه أعظم تربية، لكنه تربى على الإيمان، تربى على الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم جدا، أن يقرأ الإنسان القرآن ليتربى بالقرآن، نحفظ القرآن لما تربى بالقرآن، لا نحفظ القرآن حتى نكتب آيات فقط. تكفي آيات فقط تؤذر إن شاء الله على قراءتك لهذه الآيات. كل حرف لحسنة، لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. لكن من قرأ سردا كمن قرأ يتدبر، كما سمعنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان مترصلا، كان لا يمر بآية وعيد إلا استعاذ بالله عز وجل، لا يمر بآية وعد إلا وسأل الله عز وجل، لا يمر بآية فيها استغفار إلا واستغفر، لا يترك الآيات تمر هكذا. كان يرتب القرآن ترتيلا كما ترتب في قراءته، كان يربي أصحابه على كتاب الله وعلى معاني كتاب الله عز وجل. المهم في القرآن أن نتربى عليه وأن نعيش بمعانيه حفظا وتطبيقا، لا نحفظ فقط ولا نطبق. كلنا يسمع من يحفظون، يعني هذا الرجل يقرأ في الشهادة، أليس كذلك؟ يقرأ في الشهادة، ما هذا؟ حفظ، حافظ ماهر متقن مجود، تمام. ماذا عمل بالقرآن؟ الله الله حسبك انها بدعة يجلس سجدة، هذه اول مشكلة يجلس سجدة يقبض انها يعني سيدفعون انها ورد ما دفعوا. أليس كذلك؟ هل القرآن لهذا؟ هل القرآن القراءة على الأموات هذا؟ والصيامات والبدع والتجارة؟ لا. إذا القرآن يجب أن نتربى به، أن نعيش به. فكان رضي الله عنه شغوفا بالقرآن متعلقا بكتاب الله، لأنه يرى فيه مصدر التوجيه، يرى فيه مصدر التشريع، يرى فيه مصدر النور، يرى فيه الهداية والإشراقات، يرى فيه القرب من الرب سبحانه وتعالى. كيف لا وهو كلام الله؟ كيف لا وهو كلام الله؟ كلام من تحب، وأنت كلما قرأت كتاب ربك عز وجل ازددت حبا لربك وازددت قربا من ربك عز وجل. فكان ما يهزه وما يعني يجعله دائما الخوف والوجل أن يسمع الوعيد في كتاب الله عز وجل، لأنه يعرف قدر ربه ويعرف الوعيد ماذا يعني. لو أنك تعرف قدر الرب عز وجل لأدركت أن الوعيد صعب، صعب أم شديد، وأن الوعد وعد وأنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لما يجهل فلا يعبأ، يمر بآيات الوعد والوعيد ولا يهتم. فكان رضي الله عنه لا تهتز مشاعره بمثل ما كانت تهتز لآيات الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ آية فيها ذكر الجنة طار فؤاده شوقا إليها، يطير قلبه عايز يروح الجنة، رفرف الجنة. وإذا سمع آية فيها ذكر النار زفر زفرة كأن لهيب جهنم في أحشائه، يطلع زفير بصوت أكن نار طلع من قلبه، أو يسمع ذكر النار والعياذ بالله يتأوه تأوها شديدا، يخرج صوت من صدره كأن نار منتهبة تخرج من صدره، خوف وجل من هذا النار، من هذه النار وهذا الوعيد. وما إن اكتمل علي بن الحسين شبابا وعلما، ده كل ده كان لسه ايه؟ ده كان لسه في بواكير حياته، كان لسه في بواكير حياته، وكان هذا العلم وهذا القدر وهذه المكانة، اكتمل شبابا واكتمل علما. هل ينام في بيته؟ هل يأخذ مؤسسة مثلا يعمل فيها رجل حكومة؟ لا، لا نفعل هذا رضي الله عنه. حتى ظفر المجتمع المدني الأمثل بفتى من أعمق فتيان بني هاشم عبادة وتقى، المجتمع انتفع به، مجرد ما بلغ شبابه وعلمه أثره عن كل مجتمع. المجتمع ينظر برجل، الجيل فيه رجل. طبعا الجيل ده ما كانش فيه رجل واحد، الجيل ده تبع التابعين، ده ما كانش فيه رجل واحد، ده كانوا كتير، لكن ده واحد منهم، ده واحد منهم خدم المجتمع. ازاي خدم المجتمع؟ بعلمه الذي تعلمه، بفقهه الذي تفقهه، بهذه التربية التي تربى عليها في بيت أبيه. إذا التربية في البيت لها أثر على المجتمع ألا؟ لها أثر على المجتمع. أنا أربي الابن، أربي الولد، أربي البنت حتى تخدم هذا المجتمع. طبعا في المقام الأول تخدم نفسها أو يخدم نفسه ثم يخدم هذا المجتمع، فيخرج الابن متعدي النفع، حريص على نفع المجتمع، لا يكون أناني، لا يكون فردي، ولكن يعمل على نفع المجتمع، ويعمل على النفع المتعدي، أن ينفع نفسه وينفع الآخرين. ولهذا علمه لم يكن لنفسه فقط، وإنما كان لنفسه في المقام الأول لتهذيبها وتربيتها وتعليمها وحجبها عن الوقوع في المهالك، ثم لبذل هذا العلم ابتغاء مرضاة الله عز وجل. وفي البذل صورة من صور الشكر، صورة من صور الشكر لك تشكر ربك عز وجل على هذا العلم، انك تبذله ابتغاء مرضاته. وهذه من درجات الشكر، الشكر شكر النعمة اولا، ان تدرك ان ما انت فيه هو نعمة، كونك حفظت كتاب الله لابد انك تستشعر الاول ان دي نعمة، حس انها نعمة. ثانيا، ما الذي انعم عليك بها؟ الله سبحانه وتعالى. لابد ان يتيقن قلبك من ان واحد هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى. اذا كيف اشكر هذه النعمة؟ ابذلها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. يكون شكر النعمة دي انك تبذلها في مرضاة الله عز وجل، انك تحفظ ناس، تصلي بناس، تعمل على نشر كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى ايه؟ تعمل نشر هذا الدين والحفاظ عليه، تخدم هذا الدين. فكان رضي الله عنه اكثر الفتيان عباده وتقوى. ولما ترى شاب في مرحله الشباب عنده عباده وتقوى، هذا من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وشاب نشا في عباده الله. شاب نشا في عباده الله. اذا الاب لما كان بيربي، المسجد لما كان بيربي، ما كانش بيربي شخص لينفع المجتمع فقط، لا، ينفع نفسه اولا وينفع المجتمع. ينفع نفسه ان يكون من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ثانيا ينفع مجتمعه بان ينشر هذا الدين وينشر هذا العلم فيعود عليه الاجر والثواب الدال على الخير كفاعل. ما بالك لما تعلم البشريه، ما بالك لما تعلم خلق كثير، خير عظيم يعود اليك، ثواب عظيم يعود اليك. هذا هو الفقه، فقه التجاره مع الله سبحانه وتعالى. انك تتعلم وتعلم، تتعلم وتعلم. اما انك تتعلم 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 ثم تنصرف عن الناس ولا تعلمهم، فهذا ليس بشان العلماء ولا طلاب العلم ولا العقلاء. وانما من اراد ان يحفظ العلم فيعلمه للناس، من اراد ان يستثمر هذا العلم فيعلمه للناس. لابد ان تنفع الاخرين بعلمك الذي تعلمته. يقول: ظهر المجتمع المدني الامثل بفتى من اعمق فتيان بني هاشم عباده وتقى، واعظمهم فضلا وخلقا. عباده وتقى، مش عباده وبس، عباده وتقوى، عباده وتقوى. كثيرا ما نرى اناس يصلون ولكن يخرج يستم، يخرج يشرب سجائر، يخرج مثلا يقف على النواصي ويجلس على الطرقات يعترض الناظرين، يجلس ياتي بسيره هذا وسيره هذا ويصلي. يصلي، ليس الامر كذلك. عباده وتقوى. العباده تولي التقوى، العباده تولي التقوى، ترقي القلب، ترقيه. اذا العباده لها اثر. فهذا العبد هذه الشخصيه شخصيه متوازنه، عندها عباده وعندها تقوى لله عز وجل، خوف من الله سبحانه وتعالى. اذا تعبد الله عز وجل كما اراد الله، بخوف من الله عز وجل. واعظمه فضلا وخلقا، حتى الاخلاق. وكيف لا وقد تربى على الخلق الحميد، تربى على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى اخلاق الصحابه رضي الله عنهم، وعلى اخلاق التابعين. الثمره تتخيل تكون ايه؟ لما يكون المعلمين صحابه وتابعين، الثمره الناتجه تفتكر تكون ايه؟ لابد انها تكون من نفس العينه. هذه هي الافرازات. كل اناء ينضح بما فيه. هو تعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاخلاق والشيم، كذلك من التابعين. عندما ينضح، عندما يخرج، عندما ينفعل ويتفاعل مع المجتمع، يخرج ايضا ما تعلمه وما تربى عليه، يخرج ما تعلمه وما تربى عليه. واعظمهم فضلا وخلقا، واكثرهم احسانا وبرا. احسان وبر، هي المساله مساله، ليست مساله فقط ان هو يكون عابد لله عز وجل ليس له علاقه بالمجتمع، لا، بل يحسن على المجتمع، يحسن عليه فافرادا وجماعات، ويبره، يبره، ينفق، يعطي، لا ياخذ. هذا رجل رباني لا ياخذ. اليد العليا خير واحب الى الله من اليد السفلى. لابد الداعي الله عز وجل يتميز دائما بالعطاء، اليد الاخذ، يعطي ولا ياخذ. الداعي الله عز وجل ليكن حريص ان يكون دائما معطاء، يعطي، لا ياخذ الا نادرا اذا دعت الحاجه الى ذلك، عندما تكون في مصلحه في ذلك. لكن هو يستفيد من علمه او مكانته في ان ياخذ، هذا اذا يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا. تجد مثلا واحد كل مكان او له هيبه في المجتمع يذهب الى مثلا الى طابور طويل، يعتدي على هذا الطابور لانه مشهور ومعروف. في اي طابور بقى؟ طابور خبز مثلا، طابور مثلا، اي شيء في نظام. يدخل من الرجل العالم من الشباك من الداخل، طبعا الرجل يحترم، يجيب له كرسي ويقعده ويخلص له المهام بتاعته بسرعه. فتخيل الناس اللي واقفه في الطابور دي كلها شعورها ايه؟ لما انت دخلت واحد لسه جاي، دخلته جنبك وقعدته ويمكن كانت قلت له حاجه ساعه، وانت خلصت ورقه وبسرعه اتفضل يا باشا واتكل على الله وماشي. الناس اللي واقفه احساسها وشعورها تجاهه ايه؟ فقط حاسين انه اعتدى عليهم، اعتدى على حقوقهم يقف فلسطين بقالنا ساعات وده تيجي كده من جوه من الشباك وخلص. لا لا تبيع دينك بعرض من الدنيا، ولكن قف في دورك مهما كلفك هذا الامر، مهما كلفك انت وقف بنفسك، ابعت حد يوقفك. المهم انك انت لا تعتدي على حقوق الاخرين نتيجة انك انت مثلا مشهور او معروف او محبوب او ليك مكانتك او ليك قدرك. لا تعتدي ولا تبيع دينك بعرض من الدنيا، لا تبيع دينك بعرض من الدنيا. نقول اكثرهم احسانا وبرا، لا تستفاد ان شاء الله صور عرض بقى عرض صوره في الاحسان والبر بعد ذلك بمشيئة الله. واوسعهم معرفة وعلم، كيف لا وهو تربى على ايدي من؟ صحابة وتابعين، يعني بقية باقية من الصحابة اخذ منهم كل او معظم ما عندهم، التابعين اخذ ما عندهم، اصبح ذخيرة، زاد كنز عنده، وكان حريصا على طلب العلم وتجميعه. يقول وأوسعه معرفة وعلما، فلقد بلغ من عبادته وتقواه أنه كانت تأخذه رعدة بين وضوئه وصلاته، فتنفض جسده نفضا من شدة عبادته وتقواه وورعه. إذا كان هو بيتوضأ قبل ما يتوضأ ويجي يصلي يجيله رعدة، رعشة شديدة جدا لا يتملك نفسه فيها، يحس إن جسمه يجيله قشعريرة شديدة مما خوف وجل خفني هو مقبل على لقائه بمن؟ بربه تبارك وتعالى. كيف لا يخاف؟ كيف لا يرتعد وهو سيقف بين يدي ربه عز وجل؟ فكان يرتعد رضي الله عنه. فلما كلنا في ذلك قال ويحكم كأنكم لا تدرون إلى من أقوم، أكنكم مش عارفين سأقف بين يدي من؟ سأقف بين يدي ربه عز وجل، بين يدي ربي. ألا يرتعد؟ ألا يرتعش؟ ألا يخاف؟ ولا تعلمون من أريد أن أناجي، كأنهم لا يعلمون سيناجي من؟ ربه عز وجل. يقف هكذا ولابد يكون في خشية وخشوع، لابد من استدلاع هذه المعاني كلها. وقد بلغ من إحسان الفتى الهاشمي لعبادته وإتقانه لشعائره أن دعاه الناس زين العابدين. ليس من زين العابدين؟ لأنه كان متقن بالعبادة ومتقن لهذه الشعائر، الصلاة اللي بنسميها ازاي نحن نصلي كده اوان كان يتقن الصلاة، الذكر يتقن الذكر، القراءة يتقن القراءة، فأصبح زينة مزين. العبادة أصبحت لها منظر وطابع جديد لم يعتاده الناس، فسموه زين العابدين، يعني وكأنه زينة العابدين، اللي هو يعتبر ايه؟ يعني مشرق وسط هؤلاء الزاهدين العابدين، زينة العابدين، زين العابدين. وطبعا هذه هذا اللقب بعد ذلك سطى وطغى على اسمه، حتى الناس بدأت تنسى ان هو اسمه ايه؟ اسمه علي بن حسين بن علي، بدأت تنسى، والمشهور ده اسمه زين العابدين، اسم الشهرة، اللقب بتاعه هو اللي اعتادوا عليه، زين العابدين. وقد بلغ من اطالته لسجوده واستغراقه فيه ان ناداه اهل المدينه بالسجاد، من كثره السجود ومن كثره اطالته للسجود اهل المدينه سموه ايه؟ سموه السجاد، يعني كثير السجود طويل السجود. لماذا؟ اشتهر عنه هذا، اللي هو اصبح كثير في سجوده، كثير طويل في سجوده، فمشهور به، عبادة اشتهر بها وعرف بها. ماذا يفعل في سجوده الطويل؟ طبعا علمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لما وقف مرة يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران ورقع وسجد، وكان سجوده نحوا من ركوعه وركوعه نحوا من قيامه، يعني الركوع بتاعه كان وقته تقريبا قد القيام، أقل شوية للسجود تقريبا لقبال الركوع او اقل شوية. يبقى الركوع كان قد ايه؟ او السجود كان قد ايه؟ تخيل واحد سجد بمقدار ما يقرأ ثلاث صور، يبقى كان حجم السجود قد ايه؟ زي العابدين. تعلم هذا السجود من بين اي يدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا كيف يصفون صلاته بالليل ويصفون صلاته بين الناس، عارفوا كيف يصفون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك خرج من العابدين طوال في سجوده، سجاد سجاد يسجد يستغفر ربه يسبح ربه ينزه ربه يدعو ربه. كان حريصا على الدعاء، عرف ان الدعاء هو اصل العبادة، اصل العبادة هو اصلها وجذرها وامها ومخها، الدعاء هو العبادة، عرف انه اصل كل شيء. ولذلك جعل الدعاء منهج حياة، جعل الدعاء منهج حياة. عايز يعمل اي حاجة يلجأ الى الله بالدعاء، اي عمل يريد ان يتوجه يتوجه بالدعاء، اما منه هو شخصيا او من الاخرين، او من الاخرين اذا سألهم ماذا يسألهم؟ الدعاء. لا غير رضي الله عنه. وقد بلغ من اطالته لسجوده واستغراقه فيه ان يداه اهل المدينة بالسجاد، وقد بلغ من صفاء نفسه ونقاء قلبه ان نعتوه بالزكي، نعتوه بالزكي صاف القلب. طارق رجل يقولون كده، لكن هم بينهم من بعضهم كانوا يقول ان هو ايه، اتى الزكي، ذهب الزكي، جلس الزكي، صاف القلب، نقي القلب، ليس في قلبه دخل، ليس في قلبه غل ولا حسد ولا امراض، قلب نقي، قلب صافي، قلب معلق بربه تبارك وتعالى، قلب معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. كيف يكون قلب نقي شفاف على طهر وعفة؟ لان قلبه لا يعرف غير بيوت الله عز وجل، ولا يعرف غير كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زمن العابدين رضوان الله عليه يوقن ان مخ العبادة هو الدعاء، وكان يطيب له الدعاء اكثر ما يطيب وهو متعلق باستار الكعبة. افضل وقت يحب ان يدعو ربه فيه وهو متعلق باستار الكعبة. هذا ايضا فقه، انت ممكن تدعو في اي وقت وفي اي مكان، لكن المكان بيختلف والزمان يختلف. هل دعاء في اول رمضان كدعاء في العشر الاخير من رمضان؟ هل دعاء في العشر الاخير في رمضان ونحن في بلدنا هذه كدعاء في العشر الاخير في رمضان وانت في الحرم في الكعبة تنظر الى الكعبة؟ هل دعاء وانت تنظر الى الكعبة كدعاء وانت تتعلق باستار الكعبة وتلمس وتضع صدرك على الملتزم؟ هل دعاء كدعاء؟ تختلف؟ أم لا؟ يختلف طبعا، اختلاف درجات أعلى أعلى أعلى. فهو كان يحيي له الدعاء متى وأين وهو متعلق بأستار الكعبة، وهو متعلق بأستار الكعبة يدعو ربه تبارك وتعالى. ماذا يريد؟ ما همه؟ ما طلبه؟ أن يغفر له ربه، بس هذه طلباته، طلبه أن يغفر له ربه، أن يرحمه ربه. مش معنى ان هو كان بيطلب المغفرة والرحمة ان هو كان كثير الذنب او مقصر، بالعكس لما تسمع عبادته وقيامه وطاعته وزهده وبذله وانفاقه تقول ما قصر، ما قصر الرجل، لكن هو يدرك ان الجنة لا تدرك هكذا بالاعمال، وانما برحمة الله، وانما برحمة الله. ولذا كان يسأل ربه دائما العفو والمغفرة والرحمة، كان يعرف ان له رب يرجع اليه ويتوب بين يديه. ولذلك كان توابا، كان اوابا، كان اواها، كان كثير الرجوع الى ربه تبارك وتعالى، يلتمس المغفرة، يلتمس العفو، العفو والمغفرة. انظر هدف واضح، عايز ايه؟ ربنا يغفر لي. هدفك ايه؟ ربنا يغفر لي. يبذل كل ما يملك ليحقق هذا الهدف، أن ينال مغفرة الرب تبارك وتعالى. وهو من؟ وهو من؟ جده النبي صلى الله عليه وسلم، جده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أبوه من؟ الحسين، ممن أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان يحميه في صلاته، هذا أبوه. تعلم على يد من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الأولى، الطائفة الناجية تربى على أيديهم. انظر كيف يكون ومع ذلك يسأل ربه المغفرة، لا يتكبر، لا يقول أنا جدي النبي، هناك جهلاء يقول أنا جدي رمسيس، أنا جدي الفراعنة، يبقى فرحان، هيروح النار الفراعنة دول، كل فراعنة دول في النار، ابقى جدك فرعون، جدك رمسيس، جدك إخناتون، جدك وفي البول وفي مش مشكلة. كل دول أجداد باطنيين لا يجب عليك أن تهتم ولا تفتخر بهم ولا تزورهم. لا تفتخر بهؤلاء، ولكن أجدادك، أجدادك هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء هم سلفك، هؤلاء هم سلفك، سلفك الصالح الذي إليهم تنتمي. النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس هذه السلفية، وأصحاب رضي الله عنهم الذين طبقوا المنهج السلفي على أصوله، فمنهم نأخذ ومنهم نتعلم وعلى آثارهم نقتدي. انظر، هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا، بهم نفتخر، بهم نفتخر. ولكن للأسف عندما تأتي بشباب الأمة وقل له اذكر لي مثلا 10 أسماء من أسماء الصحابة رضي الله عنهم، تجد المأساة. قال لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده حفظهم، ده كان حافظهم. خد بالك، ده مرة بيسأل عن الخلفاء الراشدين دخل فيهم السادات ودخل فيهم مش عارف ايه. خلفاء الراشدين مالين؟ خلفاء الراشدين ليه حق طبعا، مش كان بيسمع عليه الخليفة الخامس؟ ليه حق يضرر فيه؟ تخيل لما الجيل الصاعد يقول لك ان فلان وفلان وفلان هم دول خلفاء الراشدين، كويس ما بقتش هم المبشرين بالجنة، دي كانت بقت أزمة. لكن تخيل لما الجيل ينسى آبائه ينسى أجداده، يعني أنت ممكن لما أبوك يموت بعد 20 سنة تنسى أبوك كان اسمه إيه؟ ممكن؟ طب ليه نسيت أجدادك الأول؟ ده إحنا بنسأل على أسمائهم، ما سألناش على كناهم. لو أنت عملت بس المسابقة وجبت الكونة وأنت هات الاسم ما تلاقيش، جبت الاسم وهات الكونة ما تلاقيش، طب قول لي 20 اسم ما تلاقيش. طبعا حالة صعبة أوي، حالة صعبة أوي أوي. ولذلك يجب أن نتعلم ونعلم قبل أنا والجيل أسماء الصحابة، ليس أسماء فقط، بس كانوا هم الأسماء مش عارفينها، فإحنا الأولين نعرف الأسماء وبعد كده نعرف من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأشياء المهمة في دراسة السيرة، ولذلك ندرس نحن السيرة. لماذا ندرسها؟ حتى نتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على التابعين رضي الله عنهم، وكل واحد من التابعين نقف على كلماته وسطوره هذه الوقفات، وهذه الوقفات وجيزة. ما بالك هو كيف كان وصفه، كيف كان هناك مجلدات بتكتب وتصنع في كل واحد من هؤلاء، مجلدات لكل واحد من هؤلاء. هؤلاء هم الرعيل الأول، هم الذين حملوا الدين إلينا، هؤلاء لا مثيل لهم رضي الله عنهم. المهم أنه كان رضي الله عنه يطلق عليه أنه الزكي، وكان يرى أن مخ العبادة هو الدعاء، وكان يصيب له الدعاء وهو متعلق بأستار الكعبة. فلكان انتزم البيت العتيق وجعل يقول: ربي لقد أبقتني من رحمتك ما أبقتني، وأوليتني من إنعامك ما أوليتني، فكنت أدعوك آمنا من غير وجل. يعني يتعلق بالأستار ويقول: يا رب، يعني أعطيتني من الرحمة وأعطيتني من الإنعام، فصرت أدعوك وأنا غير وجه. يعني بيدعو ربه مثل ايه؟ آمن. وهذه أيضا رحمة من الله، إنك أنت تدعو ربك وأنت آمن مطمئن، رحمة من الله عز وجل. وأسألك مستأنسا من غير خوف: ربي إني أتوسل إليك توسل من اشتدت فاقته إلى رحمتك. اشتدت فاقته إلى ايه؟ إلى رحمتك. يعني اشتدت فاقته إلى رحمتك، يتوسل إلى الله توسل من أصبح فقيرا إلى رحمة الله عز وجل. عايز إيه؟ مش عايز الأمن بس، مش عايز الراحة والأنس بس، عايز الرحمة، عايز الرحمة. فقير إلى رحمة ربه عز وجل، ما زال له طلبات، ما زالت له طلبات، لكن طلباته ما هي السيارة، ما هي الشقة، ما هي الزوجة، ما هي مال، ما هي وظيفة، لكن طلباته رحمة ربه تبارك وتعالى، رحمة الله. يقول: وضعفت قوته عن أداء حقوقك. ضعفت قوته عن أداء حقوقك، يعني أنا ضعيف إلى أداء الحقوق، الحقوق التي ينبغي علي أن أؤديها لله عز وجل، ومع ذلك أطلب الرحمة. يعني إيه؟ بنصلي، لكن هي ديت الصلاة التي ترضي ربنا عز وجل؟ ما هي؟ ما احنا فعلا العادي يحكي نفسينا ايه الصلاة بتاعتنا ديت، يعني صلاة ترضي ربنا؟ انت لو ترضيك انت نشوف ننتقل الى مرحله اخرى. بتربيك انت سلوكك، يربيك انت اخلاقك، تربيك انت. يعني تخيل انت النهارده اخلاقك النهارده، احنا في اخر اليوم، اخلاقك النهارده عجبك؟ سلوكياتك النهارده عجبك؟ صلواتك النهارده خلص صلواتهم عجبك؟ انت اذا انت لا تستطيع ان تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. اذا كانت مش عجبك انت، انت الانسان البشر الذي يحكم لنفسه على نفسه، يحكم على نفسه بنفسه ويرى انك مقصر. انت شايف انك مقصر، اذا الشأن انك مقصر فعلا، اذا الحقوق لا تستطيع ان يؤديها، ومع ذلك نقول يا رب الرحمه. لا نؤدي الحقوق ولكن نقول يا رب الرحمه، فقير الى رحمه ربه تبارك وتعالى. وهذا شأن العبد، انه لابد ان يكون دائما فقر الى ربه عز وجل. اوعى تفتكر انك انت مش فقير، لا، فقير جدا، فقير جدا الى الله سبحانه وتعالى، محتاج جدا الى الله سبحانه وتعالى. مش ممكن تكون لك قائمة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما تفتكرش انك انت ممكن تنجز وتعمل و بغير فضل الله ورحمته، بغير توفيق من الله سبحانه وتعالى، انما كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. اذا انت فعلا فقير ومحتاج الى رحمة ربك عز وجل. يقول فاقبل مني دعاء الغريق الغريب، فاقبل مني دعاء الغريق الغريب. ما هذا؟ تخيل انت غريب عن البلد ورحت تقوم في حتة وقمت هتغرق، محدش يعرفك فيها، مين هينزل ينقذك؟ حد هينزل ينقذك؟ مين هيضحي بنفسه عشان خاطرك؟ انت مين؟ انت مين؟ انت ايه؟ محدش هينزل لك، مش كده؟ فهو يدعو ربه عز وجل دعاء الغريق الغريب، بيغرق ومحدش عارفه ومحدش اللي هينقذه. مين اللي هينقذه بقى؟ الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ان ينجو الا برحمة ربه تبارك وتعالى. فهو يدعو ربه دعاء الغريق الغريب، ان مش حد من الدنيا يمكن ينقذه، بل لا احد في الدنيا في الحقيقة يستطيع انقاذه، لا احد. فهو يلجأ الى ربه تبارك وتعالى ويدعو دعاء من ادرك انه لا حول له ولا قوة الا بالله، من ادرك انه لا يمكن ان ينجيه من هذا الغرق الا الله. تخيل كده ان انت في مركب، والمركب في وسط البحر، والامواج تلاطمت والمركب كده، ما فيش اي اسباب للنجاة. حينئذ تدرك ماذا؟ تدرك ان النجاة بيد الله عز وجل. وثم انا عارف كده الاول، اي ما انت عارف، لكن ما كنتش ممكن، ما كنتش متأكد، ما كنتش واثق، ما كنتش قاطع بان الله وحده هو الذي ينجيك. لكن لما الغرق تحقق والسفينة ستغرق، ايقنت انه لا ناجي الا من الغرق الا من رحم. مش ممكن حد ينجو الا ربنا سبحانه وتعالى كتب له النجاة. هنا يتعلق القلب بالرب عز وجل، تعلق بالرب وحده لا شريك له. مهم جدا ان القلب لا يتعلق الا بالله وحده. لما القلب لا يتعلق الا بالله ياتي فرج الله، يأتي نصر الله. تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، كافي الله، الله هو الذي يكفيني، الله وحده. لم يتعلق بأي أسباب دنيوية، لأنها في الحقيقة الأسباب الدنيوية منعدمة، هو في منجنيق، والمنجنيق قذف وسوف يلقى في النار، بل ألقي في النار. أي الأسباب؟ كان من يفكر أن المنجنيق يتعطب، كان يفكر ان الناس تتفه مطر ينزل عليها، هذه اشياء محتملة. لكن هل ابراهيم تعلق القلب بها؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. موسى عليه السلام لما خلاص، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، تيقنوا وتحققوا من ادراك فرعون لهم. قال موسى بقلب موقن المتوكل على ربه عز وجل، كلا ان معي ربي سيهديني. عنده يقين، عارف ان النجاة بيد الله وحده لا شريك له. فالعبد عندما تنقطع الأسباب الدنيوية تماما ويتعلق قلبه بالله وحده يأتي الفرج. لكن طول ما في أسباب دنيوية ما زالت في القلب يتأخر الفرج. يعني مثلا ممكن تكون انت ايه محبوس، هل انت مستني محامي هيعمل لك تظلم؟ انت عارف ان ربنا هو اللي هيطلعك، لكن انت مستني المحامي هيعمل تظلم، قلبك مستني الجلسه والجلسه ومش كده. طول ما انت مستني قلبك متعلق بالجلسه هتفضل مستني، هتفضل مستني وتستني وتستني لغايه ما انت تسلم امرك لله، وتبقى جلسه زي مش جلسه، وتظلم زي مش تظلم، تلاقي الفرج ياتي. مش في ناس بتطلع كده يجي الصبح يقول لي فلان فلاني اطلع، خد بالك كده على طول من غير ما تحسبها. يعني انا اذكر كان في مره كده هو يعني كنت ممسوك هناك. المهم ان انا بقى كل شويه جلسه 40 يوم و45 يوم و15 يوم، فكان معايا واحد كان هو لاخد 15 يوم زيي 15 يوم زيي، وبعدين في مره قال اديني اديني انا 45 يوم وهو اديني 15 يوم. انا يبدا عليهم قوي 45 يوم دي كتير، يعني هو ينزل ويجي وينزل ويجي وينزل، وانا كنت لسه قاعد القعده بتاعتي دي حاجه كانت ملل. هو واحده خلاص فايه تسلم امر الله 45 يوم ولا 50 يوم مش مشكله، واخد بالك. ونفاجئ في يوم من الايام كده واقف احنا نايمين الصبح والباب عمال يخبط، طبعا صاحبك مجاني ديب 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 على الباب مش فارقه معاه باب حديد، خبط على الباب فلان وفلان افراد افراد كده لا جلسه ولا غير جلسه، لا جلسه ولا غير جلسه افراد خلاص. مين قتل فرج وانتهت القصه؟ فاهمني؟ الشاهد انك انت سلم امرك لله، سلم امرك لله. لما انت قلبك يكون متعلق بربك وحده لا شريك له ياتي الفرج. انت هيجي مش مرتبط، مش مرتبط، اهم حاجه القلب يكون متعلق بالله عز وجل. فالعلي علي بن الحسين رضي الله عنه يقول: فاقبل مني دعاء الغريق الغريب الذي لا يجد انقاذه الا انت يا اكرم الاكرمين. حاسس ان محدش ينقذه الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. لما تحس الشعور ده، لما تحس ان محدش هينصرك غير ربنا، محدش هيرزقك غير ربنا، محدش هيحميك غير ربنا، بثقه سوف تجد النصر، وسوف تجد الفرج، وسوف تجد كل خير. طالما هذا الاعتقاد في قلبك ان يكون الله وحده لا شريك له فقط الذي تتعلق به، و يعني تلقي بين يديه عز وجل كل همومك وكل غمومك وكل مسائلك. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكتفي ان شاء الله في الاسبوع القادم. وجزاك الله خيرا. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نشوفكم ان شاء الله بصيام 13 و14 و15. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.